الحمد لله. الدرس 40 بعد 200 من صحيح الإمام البخاري، وهو 3 من كتاب الأيمان والنذور. قال رحمه الله: باب لا تحلفوا بآبائكم. وذلك أن العرب كانوا يحلفون بآبائهم، وربما حلفوا بأمهاتهم، ويحلفون بالطواغيت والأنداد. وقد جاء في سنن أبي داود والنسائي زيادة: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله. والنهي للتحريم. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا عبد الله بن مسلمة ابن قعنب القعنبي عن مالك بن أنس الأصبحي عن نافع مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يسير في ركب، أي في مجموعة من المسافرين، لعلهم كانوا في غزوة من الغزوات، يحلف بأبيه، لعلهم كانوا يتنادمون في شيء، فأقسم عمر لتأكيده بأبيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. وهذا بيان معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم. النهي صادر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو نهي الله، إذ أنه كان مبلغا عن الله عز وجل: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ليحلف بالله بأسم من أسمائه أو بصفة من صفاته، فهذا هو التوحيد. وأما الحلف بغير الله عز وجل فشرك وتنديد. والمعنى على ما تقدم بيانه. قال العلماء: السر في النهي عن الحلف بغير الله أن الحلف بالشيء يقتضي تعظيمه، والعظمة في الحقيقة إنما هي لله وحده. وظاهر الحديث تخصيص الحلف بالله خاصة، لكن قد اتفق الفقهاء على أن اليمين تنعقد بالله وذاته وصفاته العلية، واختلفوا في انعقادها ببعض الصفات كما سبق. وكأن المراد بقوله بالله الذات لا خصوص لفظ الله. وأما اليمين بغير ذلك فقد ثبت المنع فيها. وهل منع للتحريم قولان عند المالكية؟ كذا قال ابن عبد الدقيق العيد، والمشهور عندهم الكراهة، والخلاف أيضا عند الحنابلة، لكن المشهور عندهم التحريم. وبه جزم الظاهرية. وقال ابن عبد البر: لا يجوز الحلف بغير الله عز وجل بالإجماع. ومراد بنفي الجواز الكراهة أعم من التحريم والتنزيه، فإنه قال في موضع آخر: أجمع العلماء على أن اليمين بغير الله مكروهة، منهي عنها، لا يجوز لأحد الحلف بها. والخلاف موجود عند الشافعية من أجل قول الشافعي: أخشى أن يكون الحلف بغير الله معصية. معصية، والكفر معصية، والشرك معصية. فأشعر بالتردد جمهور أصحابه على أنه للتنزيه. قال إمام الحرمين: المذهب القطع بالكراهة، وجزم غيره بالتفصيل، فإن اعتقد في المحلوف فيه من التعظيم ما يعتقده في الله حرم الحلف به، وكان بذلك الاعتقاد كافرا، وعليه يتنزل الحديث المذكور. وأما إذا حلف بغير الله لاعتقاده تعظيم المحلوب به على ما يليق به من التعظيم فلا يكفر بذلك ولا تنعقد يمينه. قال الماوردي: لا يجوز لأحد أن يحلف أحدا بغير الله، لا بطلاق ولا عتاق ولا نذر. وإذا حلف الحاكم أحدا بشيء من ذلك وجب عزله لجهله. انتهى. هذه فائدة كنا نعزوها إلى ابن عثيمين، وها هي قد أتت عن المرداوي على الدين أبو الحسن علي بن سليمان بن أحمد المرداوي، المتوفى سنة 85 و800، أي متأخر، وهو حنبلي صاحب كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. وليس المراد يا أخوة بالراجح من الخلاف بين العلماء في المسائل، إنما الخلاف داخل المذهب الحنبلي، يعني الروايات التي رويت عن أحمد، أو الاختلاف الذي وقع بين طلاب أحمد وغيرهم. فيتنبه لهذا المرداوي والماوردي. من يفيدنا؟ المرداوي صاحب كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، والماوردي هنا أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الشهير بالماوردي، المتوفى سنة 450، هذا الشافعي صاحب كتاب الحاوي الكبير، وهذا الذي ذكره الحافظ بن حجر رحمه الله. والحاوي الكبير هو شرح لمختصر المزني. فمقدم الراء هو الحنبلي المرداوي، ومؤخر الراء هو الشافعي الماوردي. قال رحمه الله السند المتصل: حدثنا سعيد بن عفير وهو سعيد بن كثير بن عفير قال حدثنا ابن وهب وهو عبد الله عن يونس وهو بن يزيد عن ابن الشهاب وهو محمد بن مسلم قال قال سالم هو بن عبد الله بن عمر الخطاب قال ابن عمر رضي الله عنهما: سمعت عمر رضي الله عنه يقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. قال عمر: فوالله ما حلفت به منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذاكرا ولا آثرا. ذاكرا أي عامدا، ولا آثرا أي حاكيا عن الغير، أي ما حلفت بها ولا حكيت ذلك عن غيري. ويدل عليه ما وقع في رواية عقيل عن ابن الشهاب عند مسلم: ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ولا تكلمت بها. وقد استشكل هذا التفسير لتصدير الكلام بحلفت الحاكي عن غيره لا يسمى حالفا، وأجيب باحتمال أن يكون العامل فيه محذوفا، أي ولا ذكرتها آثرا عن غيري. قال رحمه الله: قال مجاهد: أو أثارة من علم يأثر علما. تابعه عقيل، يعني يجد علما ويبقي علما وينقل علما. والزبيدي وإسحاق الكلبي عن الزهري وقد. وقال ابن عيينة ومعمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر: سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر. وبالسند المتصل: حدثنا موسى بن إسماعيل وأبو سلمة التبوذكي قال حدثنا عبد العزيز ابن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم. وبالسند المتصل قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة والقاسم التميمي عن زهدم بن الحارث قال: كان بين هذا الحي من جرم وبين الأشعريين ود وإخاء، فكنا عند أبي موسى الأشعري فقرب إليه طعام فيه لحم دجاج، وعنده رجل من تيم الله أحمر كأنه من الموالي، فدعاه إلى الطعام فقال: إني رأيته يأكل شيئا فقذرته فحلفت ألا أكله. فقال: قم فلو أحدثنك عن ذلك، يعني كل يقذر ما لا يعتاده في بلده. فالجمبري الذي يسمى الزربيان، كثير من الناس أو الربيان، كثير من الناس يتقززون منه، والشروخ، وكثير من الأسماك البحرية، وتجد أهل البحر يأكلونه ولا يبالون. وهكذا بعض الناس لا يحب لحم الإبل، لا سيما إذا كان من الأماكن التي فيها الغنم والبقر، والعكس أيضا. وبعض الناس لا يحبون السمك، فكل على ما ألف. بينما تجد عند الصينيين ربما أكلوا حتى بعض ما لا يحل، ربما أكلوا الضفادع، وربما أكلوا الفئران، وربما أكلوا الصراصير، وبعضهم ربما يأكل القواقع، أشياء بعضها حلال كالقواقع، لكن النفس قد تتقزز منها. وهكذا القول في الأطعمة النباتية، يختلف الناس، وهو على التعود. حتى اللبن، بعضهم يشرب الشاهي بحليب خاص، لبن خاص للشاهي، بعضهم يشرب الشاهي مع لبن البقر، والآخر ربما يتقزز، بعضهم يشربه مع لبن النيدو أو ما في بابه. وللناس فيما يعشقون مذاهبه. الزيتون شجرة مباركة، مع ذلك كثير من الناس ما يستصيغ حب الزيتون ولا يشرب زيت الزيتون، وبعضهم ربما لا يعجبه السمسم، وبعضهم يعجبه السمن بشرط أن يكون مطبوخ بالذرة، وبعضهم يعجبه السمن بالحلبة. والله عز وجل لرحمته بعباده قد نوع المطاعم، فإذا لم يعجبك اللحم الحيواني يعجبك النباتي، وإذا لم يعجبك هذا أعجبك الحبوب، والفواكه أيضا متنوعة، والحمد لله رب العالمين. إلا الماء يعجب الجميع لأنه لا غنى لأحد عنه، فجعله الله عز وجل للجميع إلا من كان مريضا، ربما طعمه على غير الاستساغة. قال فقم فليحدثنك عن ذلك، إني أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين نستحمله، فقال والله لا أحملكم، وما عندي ما أحملكم عليه، وما أحملكم ما أحملكم. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهب إبل، أي على الكفار، ما هو النهبة التي لا تحل؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول النهبة لا تحل، فما كان له أن يجيز ما لا يحل، لكن هذه معناها أخذت من الكفار غنيمة، لعله أرسل سرية ولم تعد بعد ثم أتت بذلك معها. في حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية قبل نجد، فأعطى كل واحد 11 بعيرا ونفلهم بعيرا بعيرا، فسأل عنا فقال أين النفر الأشعريون، فأمر لنا بخمس ذود غر الذرى، أي عظيمة كبيرة، لأن الذود تختلف والإبل تختلف، منها ما يكون مثل السيارات الكبيرة ومنها ما يكون مثل السيارات الصغيرة. ثم حملنا تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فأمرنا بخمس من أوذود غر الذرى، فلما انطلقنا قلنا ما صنعنا، حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحملنا وما عنده ما يحملنا ثم حملنا. انظروا إلى هذا الإيمان، كثير منا إن لم يكن جميعنا لو منع من شيء ثم أعطيه ما نظر إلى مثل هذه النظرة، بينما هؤلاء قالوا كيف هذا، كيف صنعنا، وردوا اللوم على أنفسهم، يعني كيف أخذنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد حلف أن لا يعطينا فوقع في الحنث. وقالوا والله لا نفلح أبدا، لأن معصية النبي صلى الله عليه وسلم سبب للانحراف. فرجعنا إليه فقلنا له إن أتيناك لتحملنا فحلفت أن لا تحملنا وما عندك ما تحملنا، فقال إني لست أنا حملتكم ولكن الله حملكم، والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها، على المعنى السابق الذي قدمته لكم من أنه يجوز التحلل قبل الكفارة ويجوز الكفارة بعد التحلل، وهذا من فضل الله عز وجل إذ جعل المسألة واسعة. قالوا في هذا الحديث من الفوائد الزجر عن الحلف بغير الله، وإنما خص في حديث عمر بالآبال وروده على سببه المذكور، أو خص لكونه كان غالبا عليه لقوله في الرواية الأخرى وكانت قريش تحلف بآبائها، ويدل على التعميم قوله من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله. وأما ورد في القرآن من القسم بغير الله تعالى فيه جوابان، أحدهما أن فيه حذف والتقدير ورب الشمس ونحو ذلك، والثاني أن ذلك يختص بالله، فإذا أراد تعظيم شيء من محلوفاته من مخلوقاته أقسم به وليس لغيره ذلك. وأما ما وقع مما يخالف ذلك كقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي أفلح وأبيه إن صدق، فقد تقدم في أوائل هذا الشرح في باب الزكاة من الإسلام في كتاب الإيمان الجواب على ذلك، وأن فيهم من طعن في صحة هذه اللفظة. قال ابن عبد البر هذه اللفظة غير محفوظة، وقد جاءت عن راويها وهو إسماعيل بن جعفر بلفظ أفلح والله إن صدق. قال وهذا أولى من رواية من روى عنه بلفظ أفلح وأبيه لأنها لفظة منكرة تردها الآثار الصحاح، ولم تقع في رواية مالك أصلا. وزعم بعضهم أن بعض الرواة عنه صحف قوله أبيه من قوله والله، وهو محتمل، ولكن مثل ذلك لا يثبت بالاحتمال. وقد ثبت من ذلك من لفظ أبي بكر الصديق في قصة السارق الذي سرق حلي ابنته فقال في حقه وأبيك ما ليلك بليل سارق. خرجه في الموطأ وغيره. قال السهيلي وقد ورد نحوه في حديث آخر مرفوع قال الذي سأل أي الصدق أفضل قال وأبيك لتنبعنا. خرجه مسلم. فإذا ثبت ذلك فيجاب بأجوبة الأول أن هذا اللفظ كان يجري على ألسنتهم من غير أن يقصدوا به القسم، والنهي إنما ورد في حق من قصده من قصد حقيقة الحلف. وإلى هذا جنح البيهقي وقال النووي إنه الجواب المرضي. الثاني أنه كان يقع في كلامهم على وجهين، أحدهما للتعظيم والآخر للتأكيد، والنهي إنما وقع عن الأول. فمن أمثلة ما وقع في كلامهم للتأكيد لا للتعظيم قول الشاعر لعمر أبي الواشين إني أحبها، وقول الآخر فإن تك ليلى استودعتني أمانة فلا وأبي أعدائها لا أذيعها. فلا يظن أن قال ذلك قصد تعظيم والد أعدائه كما لم يقصد الآخر تعظيم والد من وشى به، فدل على أن القصد بذلك تأكيد الكلام لا التعظيم. قال البيضاوي هذا اللفظ من جملة ما يزاد في الكلام لمجرد التقرير والتأكيد لا يراد به القسم. أما هذا يعني يمنع أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن الحلف بغير الله شرك ثم يأتي بمثل هذه الألفاظ سواء كانت مأثورة عن قريش أو غير مأثورة. الثالث إن هذا كان جائزا ثم نسخ. قال الماوردي وحكاه البيهقي وقال السبكي أكثر الشراح عليه حتى قال ابن عربي وروي أنه صلى الله عليه وسلم كان يحلب بأبيه حتى نهي عن ذلك. قال وترجمة أبي داود تدل على ذلك يعني قول باب الحلب بالآباء. ثم أورد الحديث المرفوع الذي فيه أفلح وأبيه صدق. قال السهيلي لا ولا يصح لأنه لا يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحلب بغير الله ولا يقسم بكافر، تالله إن ذلك لبعيد من شيمته. وقال المنذري دعوى النسخ ضعيفة لإمكان الجمع ولعدم تحقق التاريخ. الرابع أن في الجواب حذف تقديره أفلح ورب أبيه قاله البيهقي. الخامس أنه للتعجب قاله السهيلي، ويدل عليه أنه لم يرد بلفظ أبي وإنما ورد بلفظ أبيه أو أبيه. السادس أن ذلك خاص الشارع دون غيره من أمتي وتعقب بأن الخصائص لا تثبت بالاحتمال إلى غير ذلك مما ذكره الحافظ. وفيه أن من حلف بغير الله مطلقا لم تنعقد يمينه سواء كان المحلوف به يستحق التعظيم لمعنى غير العبادة كالأنبياء والملائكة والعلماء والصلحاء والملوك والآباء والكعبة، أو كان لا يستحق التعظيم كالآحاد، أو يستحق التحقير والإذلال كالشياطين والأصنام وسائر من عبد من دون الله عز وجل. واستثنى بعض الحنابلة من ذلك الحلف بنبينا صلى الله عليه وسلم، هذا غير صحيح، لا يجوز للحلف بنبينا صلى الله عليه وسلم ولا بغير نبينا صلى الله عليه وسلم. قال الطبري في حديث عمر يعني حديث الباب إن اليمين لا تنعقد إلا بالله، أو وأن من حلف بالكعبة وآدم أو جبريل ونحو ذلك لم تنعقد يمينه ولزمه الاستغفار لإقدامه على ما نهي عنه ولا كفارة في ذلك. وأيضا حتى كلمة حرام ولعلها تأتي قد استدل بعضهم على أنها يمين بقول الله عز وجل لما تحرم ما أحل الله لك، وإنما حلف بالله كما هو في الروايات قال والله لا أذوقه والله لا أطعمه. فعدنا من حيث بدأنا أن الحلف لا يكون إلا بالله أو بصفة من صفات الله، وإن حلف بغير الله على التفصيل السابق إما أن يكون شرك أكبر وإما أن يكون شرك أصغر. وأما الحلف بالمصحف فلا يحلف به، وإنما لك أن تحلف بالقرآن لأن القرآن صفة الله، أما المصحف كلام فيه إجمال، قد يطلق المصحف ويراد به كلام الله، وقد يطلق المصحف ويراد به هذا الذي بين أيدينا من الورق والجلد ونحو ذلك الذي كتب فيه كلام الله. قال باب لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت لأنه تشبه بالكفار وتقرير بهم وحتى وإن لم ينوي التعظيم تقرير بهم، ربما قالوا ما حلف بها إلا لعظيم شأنها ولعلمه بتأثيرها وقدرتها، لأن عقول المشركين صخيفة قد تستدل بما لا دلالة فيه على ما هم فيه. ذكروا أن مدرسين كانا في مدرسة، فقال أحدهما للآخر بأن هؤلاء أصحاب خرافة عباد القبور، وربما عبدوا ما لا حقيقة له، وسأريك أنهم على هذا. قال فمكثتهم حتى اجتمع الناس، قال لهم أنتم الآن تذهبوا إلى قرية بني فلان تتبركوا بوليهم وبسيدهم، وإحنا عندنا ولي وسيد في هذه المقبرة. فإذا بهم يتنادمون فيما بينهم أين مكان السيد أين مكان الولي، وإذا بذلك المدرس الذي قد علم أنها عبارة عن اختبار لهم يقول لصاحبه ما تكلمت بهذا إلا وأنت تعرف أين الولي، يعني قد دخلت شبهة فيه، كالذي يقول ربوني الولي نعبده من دون الله، نسأل الله السلامة والعافية. فعجائب يا أخوة، الهداية من الله، نحن الآن إذ هدانا الله عز وجل للتوحيد والسنة وله الحمد والمنة، نرى قبح الشرك ونرى قبح البدع، أما الذين ما زالوا يعاقرون الشرك ويعاقرون البدع لا يرون قبحها، بل يرون القبح فيك أيها السلفي، بل يرون القبح فيك أيها المنكر عليهم. فمن الله أن يحبب إليك الإيمان ويزينه في قلبك، وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه، والله عليم بمن يهدي حكيم بمن يوفق، فالشأن عائد لله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم حين أنكر على كفار قريش كانوا يتضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، يعني تقليب للحقيقة عجيب. فاحمد الله إذ هداك واصطفاك واجتباك على أن تكون سلفيا، على أن تكون سنيا أثريا، وإلا لربما انطلت عليك هذه الشبهة ولا تستطيع أن تخرج منها. قال رحمه الله أبو سند المتصل قبل ذلك: لا يحلب باللات والعزة، لأن اللات والعزة كانت آلهة الكفار العظيمة. أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى، يعني ثلاثة آلهة كانت عظيمة عندهم، اللات في ثقيف، والعزة يعني أيضا هناك حول الطائف، ومناه في المشلل بين مكة المدينة، وربما سموا بعضها بالكعبة اليمانية اللات، يعظمونه تعظيما. واختلف في اشتقاقها، قيل مشتقة من الإله ومن العزيز ومن المنان، وقيل في اللات بأنه مشتق من فعل اليهودي الذي كان في تلك المنطقة لت السويق للحجاج، فسموه اللات من الفعل، وكانوا يعتقدون في هذه الأصنام أنها تنفع كما يعتقد الآن أصحاب قبر هود أنه ينفع ويدفع ويرفع ويغفر ويتجاوز، فكانوا هم يعتقدون هذا في تلك الأصنام، إلا أن هؤلاء عباد هود يدعونه في السر والجهر وفي الشدة والرخاء، كما هو صنيع عباد آل البيت في الكربلاء والنجف وفي غير ذلك من المناطق. وأما كفار قريش كانوا يدعون الله عز وجل في السراء، يدعون آلهتهم في السراء ويدعون الله عز وجل في الشدة، فإذا غشيهم موج كالضرر دعوا الله مخلصين له الدين. وبحمد الله لم يقبض النبي صلى الله عليه وسلم حتى هدم هذه المشاهد العظيمة التي كانت في البلاد العربية، لا سيما الجزيرة وهدم ما حول الكعبة من 360 صنم أعلاها هبل. هبل كانوا يعتقدون أنه صورة لله، وتلك الآلهة يعتقدون أنها تقربهم إلى الله. وعجيب هبل هذا أنه صنم كان مقطوع اليد، ومع ذلك يعظمونه ويتمسحون به ويتبركون به ويدعونه ويرجونه. وربما قالوا اعل هبل في معركة أحد، جعل أبو سفيان يقول اعل هبل من طلب العلو له، فكان الرد عليه الله أعلى وأجل. فالأصنام التي كانت تعبد من دون الله عز وجل كثيرة، وما زالت إلى الآن كثيرة، فعباد الأوثان أكثر من 400 مليون، عباد الأصنام أقصد أكثر من 400 مليون، يعني في الصين وفي الهند وفي كوريا وفي شرق آسيا، بعضهم حتى في إندونيسيا المسلمة تجد عباد بوذا، وفي سريلانكا عباد بوذا، وفي ماليزيا وتايلاند، أغلب الدول الأسيوية تعبد بوذا. وربما كانوا من الهندوس الذين يعبدون جماعات من المعبودات، ولذلك تجد معابد الهندوس غير معابد البوذا. معابد بوذا ليس فيه إلا صنم بوذا، أما معابد الهندوس تجد فيه مجموعة من الصور، الثعبان والضفدع والفيل والحية والرجل والمرأة والبقرة وكثير من المعبودات، نسأل الله السلامة والعافية. وكما كان كفار قريش يشترون آلهتهم، هؤلاء يشترون آلهتهم، تجد أسواق يباع فيها الأصنام، أسواق، ويصل إلى السوق ويختار الصنم الذي يشتيه ويدفع فيه ويمسحه من الغبار ويروح يعبده، أو يعطيه في السيارة ويعبده. وفي مداخل المستشفيات، في مداخل الفنادق، في مداخل المدن، في التقاء الأنهار، مثل هؤلاء اللي عندنا أصحاب القبور. أصحاب القبور هنا تجد يضعوه على ساحل البحر، على ساحل الوادي، في منطقة في الطريق، يعني يتبركون به، وأولئك نفس الخبر، نسأل الله السلامة والعافية. كنا نقرأ قول الله عز وجل كأنهم إلى نصب يوفضون، ونعلم المعنى، لكن سبحان الله رأيناها رأي العين. كنا نمشي في يوم من الأيام ونحن راجعين، ما أدري من منطقة فتن أو أي منطقة إلى كولومبو في بلاد سريلانكا، وإذا بهم يخرجون إلى صنمهم ينسلون، يجرون جري، يجرون جري، وهكذا وهم لها عاكفون. ليلة كان معهم عيد في كولومبو، سبحان الله، نسأل الله العافية. الصنم تحت شجرة، ومنهم من جاء الصنم من تحته، ومنهم من جاء من جنبه، ومنهم من صعد على الشجرة ويتدلى إليه تدليا، وتسمع صراخهم، ترى كلامهم، ترى فعالهم. بل من عجيب سريلانكا أن تجد صنم يعبده البوذي والهندوسي، ومن يقول لا إله إلا الله من المشركين المنددين، والنصراني يشاركهم فيه، جميع الطوائف اشتركوا في عبادة هذا القبر من دون الله سبحانه وتعالى. ولهم أصنام في أعالي الجبال يتسلقون إليها تسلقا، حتى يصلون إليها، يصلوا إليها، وإذا بهم يتمسحون ويتبركون. وهناك في أفغانستان أصنام كبيرة لبوذا، تعجب كيف نحتوها، جبال منحوتة. ولما كان زمن الملة عمر أمر بهدمها، بعض الدول أعطت ملايين مقابل عدم تفجير هذه الأصنام، يسموه تراث وهو صنم يعبد من دون الله وثن. والله عز وجل قد أمرنا بإزاحتها، لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويتها. فنسأل الله العافية، الهداية من الله. كما أسلفت لكم لا يستقبح الأصنام إلا الموحد، ولا يعرف قبح المعصية إلا الطائع، ولا يعرف قبح البدعة إلا السني، ولا يعرف قبح الحزبية إلا المعتصم بمنهج السلف. وبضدها تتبين الأشياء. وحذيفة يقول كان الناس يسألون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، وكما قال الأول عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. والنصارى لهم أصنام أيضا، لهم أصنام لعيسى وهو شاب في 33 تقريبا من عمره، وأصنام لمريم وهي تحمل عيسى صغير بين أيديها، وغير ذلك من الصور، لكن هذه أشهرها. قال رحمه الله بسند متصل: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن الزهري أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال في حلفه باللات والعزة فليقل لا إله إلا الله. كفارة التوحيد كفارة للشرك، سواء كان الشرك الأكبر أو الأصغر. والأعمال بالخواتيم، والعبرة بآخر ما تعمل. ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق، لأن القمار أخذ أموال الناس بالباطل، والصدقة إحسان إلى الغير. هذه كفارة لمن أراد القمار وهو فعل المرابين، وكفارة لمن حلف بغير الله عز وجل. ولا بأس أن يقال عند الحلف بالأمانة، لو قال أمانة يقول لا إله إلا الله، ولو قال والهادي يقول لا إله إلا الله، وهكذا. وقد جاء في حديث جابر بن سمرة وعبد الرحمن بن سمرة عند مسلم: لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم. فالطاغية جمع طواغي جمع طاغوت، والمراد الصنم، ومنه الحديث الآخر طاغية الدوس، أي صنمهم سمي باسم المصدر لطغيان الكفار بعبادته. قال رحمه الله: قال جمهور العلماء: من حلف باللات والعزى أو غيرها من الأصنام وقال فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني أو بريء من الإسلام أو من النبي صلى الله عليه وسلم، لم تنعقد يمينه وعليه أن يستغفر الله ولا كفار عليه، ويستحب أن يقول لا إله إلا الله. وعن الحنفية تجب الكفارة إلا في مثل قولها أنا مبتدع أو بريء من النبي صلى الله عليه وسلم، واحتج بإيجاب الكفارة على المظاهر مع أن الظهار منكر من القول وزورا إلى قوله. فقال النبي في الأذكار: الحلف بما ذكر حرام تجب التوبة منه، وسبقه إلى ذلك الماوردي وغيره، ولم يتعرض لوجوب قول لا إله إلا الله وهو ظاهر الخبر. وبه جزم ابن الدرياس شرح المهذب، وقال البغوي في شرح السنة تبع الخطاب في هذا الحديث دليل على أن كفارة على من حلف بغير الإسلام وإن أثم به، لكن تلزمه التوبة، لأنه صلى الله عليه وسلم أمره بكلمة التوحيد، فأشار إلى أن عقوبته تختص بذنبه، ولم يوجب عليه بماله شيئا، وإنما أمره بالتوحيد، لأن الحلف باللات والعزى يضاهي الكفار، فأمره أن يتدارك بالتوحيد. قال الطيبي: الحكمة في ذكر القمار بعد الحلف باللات والعزى باللات أن من حلف باللات وافق الكفار في حلفهم فأمر بالتوحيد، ومن دعا إلى المقامرة وافقهم في لعبهم فأمر بكفارة ذلك بالتصدق، وفي الحديث أن من دعا إلى اللعب فكفارته أن يتصدق ويتأكد ذلك بحق من لعب بطريق الأولى. وقال النووي رحمه الله فيه أن من عزم على المعصية حتى استقر ذلك في قلبه أو تكلم بلسانه أنه تكتبه عليه الحفظة. كذا قال وفي أخذ هذا الحكم من هذا الدليل وقفة. جاءت أدلة كثيرة تدل على أن العازم على الفعل إن حال بينه وبين العزم حائل فقط وإلا لفعلها فإنه ما أخذ. قال باب من حلف على الشيء ولم يحلف، أي يحلف تأكيدا ولم يحلف، لا بأس بذلك، وقد رد عن النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من المواطن، إلا أن اليمين على نية المستحلف، فبعضهم ربما يأخذ هذه المسألة التي جوز فيها العلماء ويقول أقسم بالله ما فعلت كذا كذا، ويكون نيته غير، لكن إذا طلب منه اليمين اليمين على نية المستحلف لا الحالف. وبالسند المتصل حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب وكان يلبسه قبل أن يوحى إليه بتحريم الذهب على الرجال، فجعل فصه في باطن كفه، الفص الذي يكون من ياقوت أو من حجار كريمة أو زمرد أو نحو ذلك، فصنع الناس خواتيم، ثم إنه جلس على المنبر فنزعه فقال إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل، فرمى به ثم قال والله لا ألبسه أبدا، فنبذ الناس خواتيمهم. وهذا قد تقدم في باب حلف النبي صلى الله عليه وسلم الكثير منه. قال باب من حلف بملة سوى الإسلام جاء فهو كما قال، وليس المعنى كما قال أنه كافر، لكن على خطر عظيم، إن أحب تلك الملة ومال إلى تلك الملة ورغب فيها يكفر، أما إذا كان إنما حلف متذمرا فهو على خطر يحتاج إلى توبة. قال رحمه الله ولم يجزم المصنف بالحكم هل يكفر الحالف بذلك أو لا، لكن تصرفه يقتضي ألا يكفر بذلك، لأنه علق حديث من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله ولا ينسبه إلى الكفر، وتمام الاحتياج أن يقول لكونه اقتصر على الأمر بقوله لا إله إلا الله، ولو كان ذلك يقتضي الكفر لأمره بتمام الشهادتين، والتحقيق في مسألة التفصيل الآتي، وقد وصل ذلك متأولا أو جاهلا وقدمت الكلام عليه هناك. قال ابن المنذر اختلف في من قال أكفر بالله ونحو ذلك إن فعلت ثم فعل، فقال ابن عباس وأبو هريرة وعطى وقتاد وجمهور فقهاء الأمصار لا كفار عليه ولا يكون كافرا إلا إن أضمر ذلك بقلبه. وقال الأوزاعي والثوري الحنفية وأحمد وإسحاق هو يمين عليه الكفار. قال ابن المنذر الأول أصح. قال رحمه الله قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف باللات والعزة فليقل لا إله إلا الله ولا ينسبه إلى الكفر. وفي السند المتصل قال حدثنا معل بن أسد أخوه بسد بن أسد قال حدثنا وهيب بن خالد عن أيوب بن أبي تميمة عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي عن ثابت بن الضحاك صحابي حضر الحديبية قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير ملة بغير ملة الإسلام فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به في النار في نار جهنم، ولعن المؤمن كقتله، ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله. تضمن عدة أحكام، ومثل هذه الأحكام ربما يقطعها البخاري أحيانا. من حلف بغير ملة الإسلام فهو كما قال، قال أنا يهودي أو أنا نصراني، يخشى عليه من هذا المعنى الذي تلفظ به. ومن قتل نفسه بشيء عذب به في جهنم، هذا أيضا جاء عن غيره، لما جاء عن أبي هريرة من تحسى سما فقتل نفسه فهو يتحسى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى فقتل نفسه فهو في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن طعن نفسه بحديدته في يده توجه بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ولعن المؤمن كقتله هذا إذا لم يكن مستحقا للعن، فنعم نعم الله كقتله، وهذا دليل على أن معن غير المستحق كبير من كبار الذنوب. ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله، كقتله، وأيضا حارت عليه إن كان كما قال، وإلا حارت عليه كما تقدم في كتاب الإيمان. قال ابن دقيق العيد: ولا يكفر في صورة الماضي إلا إن قصد التعظيم. وفي خلاف عند الحنفية لكونه يتخير معنى، فصار كما لو قال هو يهودي، منها من قال إن كان لا يعلم أنه يميل لم يكفر، وإن كان يعلم أنه يكفر بالحنث فيه كفر لكونه رضي بالكفر حين أقدم على الفعل وقال بعض الشافعية ظاهر الحديث أنه يحكم عليه بالكفر إذا كان كاذبا والتحقيق التفصيل، فإن اعتقد تعظيم ما ذكر كفر، وإن اعتقد حقيقة التعليق فينظر، فإن كان أراد أن يكون متصفا بذلك كفر، لأن إرادة الكفر كفر، وإن أراد البعد عن ذلك لم يكفر. لكن هل يحرم عليه ذلك أو يكره تنزيها؟ الثاني هو المشهور قول كاذبا متعمدا، قال عياض تفرد بزيادتها سفيان بن الثوري، وهي زيادة حسنة يستفاد منها أن الحلف المتعمد إن كان مطمئن القلب بالإيمان وهو كاذب في تعظيم ما لا يعتقد تعظيمه لم يكفر، وإن قاله معتقدا لليمين بتلك الملة لكونها حقا كفر، وإن قالها لمجرد التعظيم له احتمل. قال قلت: وإن قدح بأن يقال إن أراد تعظيمها باعتبار ما كانت قبل النصر لم يكفر أيضا، ودعوة النصفيان تفرد بهذا إن أراد بالنسبة الرواية عن مسلم فعسى، فإنه أخرجه من طريق شعبة عن أيوب وسفيان عن خالد الحذاء جميعا عن أبي كلابة، وبين أنه لفظ متعمدا لسفيان. وقد جاء حديث من قال إني بريء من الإسلام، فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا لم يعد الإسلام سالما، يعني إذا حلف بذلك وهو يعيد التفصيل الماضي، ويخصص بهذا عموم الحديث الماضي، ويحتمل أن يكون المراد بهذا الكلام التهديد والمبالغة في الوعيد للحكم، وكأنه قال فهو مستحق مثل عذاب من اعتقد ما قال، ونظير من ترك الصلاة فقد كفر أي استوجب عقوبة من كفر، هذا على القول بعدم تكفيره. والله المستعان، الحمد لله رب العالمين.